الله يجزاه خير يعني. وطبعا يعني نبغى نسمع حقيقة سمع وليس قراءة عن
سمع مع النظر يعني.
اي سمع مع التشبيه ايش المحلق المقصود فيه يعني بالنسبة للمثال.
لو ضربنا حلقة ذهبية على قصف المرأة في قبيلة هذا ليس ذهب المحلة المقصود تخليق بلحظة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن حلق حبيبه بحلقة من ذهب فليحلقه من حب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه بفوق من نار فليطوقه بفوق من ذهب وأن الذهب تلعب بها هذه الأنواع الثلاثة التي يشملها غزل الذهب المحلق ثم جاء الحديث تؤكد هذا المعنى وتبين أن يغزل حبيبه لا يعني ذكر أن يعني الأنثى وذلك من ناحيتين اثنتين لأن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى ويقال مثلا امرأة فتيل ورجل فتيل ولما جاء الحديث لفظ الحبيب أشكل على بعض الناس قالوا هذا مذكر فكيف أنت بتسوى بالامرأة بالأنثى الجواب هو هذا في الناحية العربية وآخر الحديث يؤكد أن هذا هو المقصود المرأة وليس الذكر بدليل قوله عليه السلام في آخر الحديث وأن الفضة تلعب بها والجمهور الذين يذهبون إلى إباعة الذهب كل الذهب للنساء لا يبيحون للرجال التحلي بالفضة مهما كانت في نفسها فإنما يقولون الفضة كالذهب يحرم على رجل أن يتحلى بالفضة إلا إذا كان شيئا يسيرا ويستندون في ذلك بحديث مخرج في سنن داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتخذ خاتما من ورق وقال له ولا تجعله مثقالا ولذلك أجازوا الخاتم من فضة بهذه النسبة فما زاد فهو ملحق بالذهب وإذا قال في آخر الحديث وأما الفضة فالعب بها ففي إطلاق التحلي بالفضة فإذا هذا دليل أن الخطاب في حبيبه ليس للذكور وإنما للإناث أي هذا حديث أصح من هذا الحديث لأن سنده صحيح على شرط الشيخين وهو من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة هبيرة فرأى في أصابعها فتحا فتحا لا فتحا وإنما فتحا من ذهب وهو خاتم بحر. وكان في يد عليه السلام عصية فضربها على إصبعها فخرجت من طبيعة حال حزينة وذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعان ما جاء الرسول خلفها دخل على ابنته عليه السلام وسبحان الله بحسن يريد الله رأى في يدها سلسلة من ذهب فقال يا فاطمة هي سرتي أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها فدية من ذهب. قال ثوبان وعينها عينا شديدا عينها أي وانتقل ثوبوكا شديدا فخلص فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وراحت إلى السوق وباعتها واشترت بقيمتها عبدا ثم اتقتها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من النار. هذا الحديث يلتقي مع الحديث الاول في تحريم الصوف وتحريم الخاتم. علماؤنا قديما وحديثا يردون هذه الاحاديث بطريقتين اثنتين. الجريء منهم يتجرأ ان يضعفهما وهذا تعد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثرهم يقول نعم هذه احاديث صحيحه ولكنها منسوخه. الاول النوع الاول موطئ اشد الخطا لان الاحاديث هذه صحيحه كاملا علميا حديثيا على ضعفها وردها. الفريق الاخر اهدى ولكنه مخطئ ايضا لانه يدعي النسخ بنوع من الاحاديث يمكن التصديق بينه وبين الاحاديث الاخرى التي هم يستندون عليها في الاستدلال بها على اباعه الذهب كل الذهب على النساء ومن الذهب المحلى. فمثلا يستدلون بالحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه يوما وفي احدى يديه ذهب والاخرى حرير فقال هذان حرامان على ذكور امتي كلي بإمامها. وهذا حديث صحيح لكن لا تعارض ولا تنافر بينه وبين الاحاديث المحرمه في الذهب المحرم. لماذا؟ لان الحديث الثاني والمسلك لانه من روايه ابي موسى جاء له شواهد فيه إباحة الذهب للنساء مطلقا. حديث ثوبان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية البخاري أو غيره فيه تحريم ذهب خاص. وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص كل النص العام بالنص الخاص فقيل كل للنص الخاص. هذا أسلوب في توثيق الحديث مطروح يوزن عند الماء المسطح تصيب الدم. والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. نحن مثلا نقرأ في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عليكم السلام. طيب يا مالبا عليكم السلام. وعلى القرآن مثل هذا التحميل العام الشامل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الله في القرآن وأمهات في البلاد بس. جاء الحديث فزاد على هذا النص القرآني، فلم نرفض الحديث بهذا النص لأن القرآن دائرة ضيقة، بل أضفنا النص القرآني والحديث فالتأم واتفق وتعارض. كذلك مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى حد الآن، هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى: حل لإناثها. لكن هذا العموم قد خصص، كما خصص في الحديث خصص المخصص في الآية. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكذب والطحان. فنقول هذا الحديث معارض للقرآن، فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم. النقوص هذا نص عام خصص في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون الحصيلة والثمرة من هذا التخصيص أن يقال: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة والدم إلا دم كبد وانتحار. هكذا يوفق العلماء بين النص العام ونص الخاص. نرجع للحديث سيد العسلي كذلك كل لما فيها نص عام كمل كل ذهب. أول ما بلغ المحل وقت الأحاديث السابقة فهي نقول: ابن لما فيها إلا مسكوتني. متى مسكوتني؟ يوم ووضع المحلق بأن الشهر يوم شاكل الناس يكون محرم. ومن أعجب العجب أن الأمر الحكيم في تحريم الذهب المحلق الفريق على من يقول بتحريم الذهب المحلق لا يجنجن أبدا حول تحريم آخر الذهب على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل حليب آنية ذهب أو قطعة فكأنها يجرجر في بطنه نار جهنم. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة إذا أملنا الحديث نضربه بحديث حلم لما فيها، أم نستثني من هذا الحديث الأواني الذهبية؟ أي قال: حلم لما فيها إلا ما استثني. ما هو الحكي في صحة الذهب؟ وأيضا الذهب لا أحد من الذين حول هذه المسألة يذكر موضوع أواني الذهب وتحرم حتى على الذهب. فماذا يفعلون بحزن الذهب؟ لا يعطون الذهب لأن هذا لا يهمهم، لأنه مش موضوع الشهر. موضوع الساعة ذهب المحرم يغلق يصبون كل جهودهم لإثبات أن ذهب المحرم حلال. ما هو الدليل؟ النسك العام، النسك العام ليس دليلا لرده النص الخاص، وإلا لرددنا القول بتحريم صحائف الذهب على النساء بدليل النص العام علم بإناثها.